إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في صحيح مسلم في كتاب اللباس والزينة إلى قول المبوب، سواء كان النووي أو غيره، قال: باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب. ما أحسن هذا التبويب، ويغلب على الظن جدا أن هذا التبويب في صحيح مسلم للإمام النووي، لأن هذا هو أسلوبه وطريقته، فإن لكل عالم طريقة وأسلوبا يعرف به. فنتأمل في هذا التبويب الذي هو جامع لما ذكر تحته من الأحاديث. ولنعلم قبل التأمل في هذا التبويب أن الإمام مسلم ذكر في هذا الباب 9 أحاديث عن 7 من الصحابة، 9 أحاديث فقط في صحيح مسلم عن هذا البلاء العظيم الذي ابتلي به المسلمون. والإمام البخاري ذكر في كتاب اللباس 10 أبواب في التصوير، 10 أبواب من الباب 88 إلى الباب 97، فالأمر جد خطير، والمسألة مسألة كبيرة، مسألة التصوير. ولقد ابتلي المسلمون بهذا التصوير، يعني ابتلاء عظيما، فصوروا الصور بجميع أنواعها، سواء كانت لها ظل وهي التماثيل، وإن كان التمثال يطلق أيضا على الصورة بجميع أنواعها، لكن اصطلح على أن التمثال يعني يكون له ظل. وسواء كانت هذه الصور مرسومة باليد على الثياب أو على الجدران أو في البسط، تحصل واحد بيضغط بطانية عليها أسد، وأسد يعني أسد على قدر البطانية كله. فابتلي المسلمون بهذا التصوير غاية الابتلاء. والأعم والأطم هذه الصور التي بالكاميرا والتي تسمى بالصور الشمسية. وللأسف تجد يعني بعض الأفاضل من العلماء قد التبس عليه هذا الأمر فقال إنما يحرم يعني التمثال المجسم. طبعا هذا محل إجماع، فنعرف أن العلماء أجمعوا على حرمة التصوير الذي له ظل وهو التماثيل، هذا إجماع. طيب التصوير باليد كأن يقعد أمامك إنسان أو أمامك حيوان وتأتي بورقة وقلم وتصوره بيدك، فقالوا هذا أيضا محرم وإن كان ليس فيه إجماعا. فإذا جئنا إلى التصوير الشمسي الذي اخترع في زماننا فنجد أن بعض العلماء قد تورطوا في القول بإباحة هذا التصوير. ولعمري فإن النتيجة واحدة، النتيجة واحدة أيها الإخوة، النتيجة أنه في النهاية يكون عندنا صورة. ثم لماذا حرم التصوير؟ حرم التصوير منعا لاستخدامه، فعندنا مصور وعندنا مستخدم. تأمل فيها، عندنا مصور وعندنا مستخدم للصور. المستخدم أشد عذابا من الإيش؟ من المصور، لأنه هو الذي يباشر. فإذا كان المصور أشد، إذا كان المصور أشد الناس عذابا، فكيف يكون المستخدم؟ فالنتيجة واحدة، سواء كانت الصورة باليد أو بالكاميرا، النتيجة أنه يكون عندنا صورة ويستخدمها الناس، ويستخدمها الناس. فلا أدري ما الذي جعل هؤلاء يفرقون بين الصورة التي ترسم باليد وبين الصورة الشمسية، لأن النتيجة واحدة، وهي أنه يقول لدينا صورة ويستخدمها، ويستخدمها الناس، ويستخدمها الناس. وأذكر الآن مما قالوه، أنهم قالوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله. يضاهي، يضاهي يعني بيده. طيب وهذا الذي يكبس على زر الكاميرا، أليس ذلك أشد مضاهاة؟ وهو المتسبب، هو المتسبب عندما كبس هذه الكبسة. فإذا هذا يعني نتنبه إليه. فإذا كان هذا القدر من الأحاديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، فكيف يكون عدد هذه الأحاديث يعني خارج الصحيحين؟ بلا شك ستزيد على هذا. فالتصوير أيها الإخوة كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. وكما سيأتينا أن العلماء يعني اختلفوا عند قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا، قالوا هذا لم يرد إلا في مثل هذا الموضع، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. حتى قالوا الذي ذكر في القرآن ها أن هذا إنما ذكر لمن؟ لفرعون. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون ها أشد العذاب. قالوا الآن صار هذا المصور مثل إيش؟ مثل فرعون وآله. فقضية خطيرة جدا قضية التصويت. لكن ما هو السر في ذلك أيها الإخوة؟ ما هو السر في تحريم التصوير؟ ما هو السر في تحريم التصوير؟ وقد علم الناس أن هذه صورة من صنع بشر. الذي يرى التمثال ما يقول أن الله عز وجل هو الذي يعني صور هذا، وإنما هذا من صنع بشر. فإيش المشكلة في التصوير؟ فنقول السر في ذلك أن التصوير من أوسع الأبواب للشرك بالله تبارك وتعالى، من أوسع السبل والذرائع والأبواب إلى الشرك بالله تبارك وتعالى هو الإيش؟ هو التصوير. وبدء ذلك الذي حصل في عهد نوح عليه السلام. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، بين آدم ونوح. كيف بدأ الشرك يظهر في قوم نوح؟ بالصور. كان في 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 قوم نوح أناس صالحين، كما قال تعالى: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هذه أسماء أناس صالحين. فلما ماتوا جاء الشيطان وقال لهم يعني انصبوا تماثيل لهؤلاء الصالحين حتى يذكروكم بعبادة الله، إذا أنتم رأيتم هذه الصور فهذا يشجعكم ويحثكم على عبادة الله. ففعلا في الجيل الأول صوروا من أجل هذا، وكانوا يعبدون الله عز وجل، وكانت هذه الصور تحثهم على عبادة الله عز وجل. فلما مات هذا الجيل وقل العلم، جاء الشيطان للجيل الثاني وقال لهم: إن أسلافكم كانوا يعبدون هؤلاء أناس صالحين، اتخذوهم واسطة بينكم وبين الله عز وجل، أنتم أصحاب ذنوب وملطخون بالأوزار، وإذا أنتم دعوتم الله عز وجل ما بيستجيب لكم، فأنتم خذوا هؤلاء وصارت، فعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. بدل الواحد منهم ما يذبح الذبيحة لله، لا، كان يذبحها لهذا التمثال ويتقرب إليه. ما بتقرب هو للتمثال، وإنما هو بتقرب لليش؟ ها؟ ليش؟ للذي يدل عليه الإيش؟ للذي يدل عليه التمثال. وإلا ما في حد، كل الناس يعرفون الحجارة ما بتفيد، وإنما التماثيل هذه هي تماثيل ورموز لأصحابها. فهذه خطورة الإيش؟ خطورة التصوير، أنه أعظم الأبواب إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت أم سلمة وأم حبيبة لما هاجروا إلى أرض الحبشة، فدخلوا كنيسة فوجدوا فيها صور، فلما جاءوا أخبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما رأوا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هؤلاء الناس إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له هذه الصور وبنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. شوف كيف الاقتران بين الإيش؟ بين الصور وبين الإيش؟ وبين الشرك. بنوا على قبره مسجدا هذا الشرك، وصوروا فيه هذه التصاوير، فجمعوا بين التصاوير وبين أنهم بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا يتفق تماما مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فالمسألة أيها الإخوة مسألة يعني خطيرة، ولذلك لا يجوز الأمرين أو لا يجوز الأمران اللذان ذكرهما الإمام النووي في هذا الباب. نتأمل في هذا الباب. قال باب تحريم تصوير صورة الحيوان. فإذا هذا لا يجوز التصوير، هذه المسألة الأولى، لا يجوز تصوير ما فيه الروح، لا يصور بشرا ولا حيوانا ولا حشرة ولا طائرا، كل ما فيه روح فهذا محرم. قال وتحريم اتخاذ ما فيه صورة. فالأول ماذا؟ تحريم الإيش؟ التصوير. والثاني تحريم الإيش؟ الاتخاذ. فعندنا أمران، لا يجوز التصوير، وإذا وجدت صورة لا تستخدم، بل يجب عليك أن تطمسها، أن تطمسها، كما صح في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أرسل أناسا في المدينة وأمرهم أنهم ألا يجدوا وثنا إلا كسروه ولا صورة إلا طمسوها. هذا أيضا اقتران بين الصور وبين الإيش؟ وبين الشرك بالله تبارك وتعالى. فإذا تحريم تصوير صورة الحيوان هذا التصوير، لأن التصوير وسيلة إلى الاستعمال والاتخاذ. قال وتحريم اتخاذ ما فيه صورة. فإذا لا تصور أنت ولا تستخدم الصور، ولا تستخدم الصور، معك ميداليا مثلا على شكل ثعلب ما يجوز، لا يجوز استخدامه، اما تكسر راس الثعلب او ترمي بها، لان الراس اذا قطعت فلا صوره. كلما وجدت صوره حيوان اقطع الراس. تحصل على السياره الدوج الامريكي عليها راس كبش ولا ما ادري راس ايش، هذا لابد هذا الرأس تكسرها وهكذا. فكلما وجدت صورة طمستها، وطمسها بطمس الإيش؟ بطمس الرأس وقطع الرأس، إن كانت مجسمة تقطع الرأس. واحد من أصدقائك مثلا جاء عندك وعندك أطفال فأهدى لك كيس مليء بالثعابين والثعالب والذئاب، أول ما تفتح الكيس تعالوا يا أولاد، هذا كله ما يجوز، أقطع لكم الرأس والعب، والأولاد يتعلمون هذا ويفرحون بهذا. فإذا تحريم اتخاذ ما فيه صورة. قال غير ممتهنة. يعني إيش؟ يعني إذا كانت الصورة ممتهنة كيف؟ في فرش وطوطة بالأقدام أو في وسادة، فهذه يقولون عنها إيش؟ ممتهنة. وسيأتينا في الأحاديث أيضا أنها حتى ولو كانت ممتهنة، فنحن إذا نظرنا إلى العلة، ما هي العلة في تحريم الصور؟ سد ذريعة الإيش؟ الشرك. ممكن والله أنت في أيامك هي ممتهنة، ممكن بعدين يغسلون هذا الفرش بعد ذلك ويعلقونه، فإذا لا بد من قطع الرأس، وهذا هو الأسلم. وإن كان بعض العلماء يجوز أنه يجوز، يعني طالما أنها ممتهنة وتداس وفيه ذل لها، قالوا فيمكن أن تترك على هيئته، لكن ستأتي الأحاديث أن الأولى في ذلك أن تقطع الإيش؟ أن تطمس الرأس. وأمر سهل، إذا كانت في, 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 في بطانية ممكن تأتي بمسلة فيها خيط أسود وتخيط لغاية ما تطمسها بالنسيج هذا، فهذا أمر سهل. إلا صنعها يطمس كما صنعوها يطمسونها. الجوارب مثلا، الجوارب بتحصل عليها بوم، هذا رأس البومة لابد أيضا أن تطمسها. هذا شيء يعني بلاء. حتى صار بعض الناس يسأل الآن يقول ماذا نفعل، مش محصلين ثياب بدون صور، خاصة ثياب الأطفال. فإذا قوله غير ممتهنة، يعني نقول هذا قول لبعض العلماء أنها إذا كانت ممتهنة فيمكن تركها على حالتها، لكن ستأتي الأحاديث أنها تقطع بحيث أن القطع يعني يأتي في الإيش، يأتي في الرأس، كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما كان لها ستر وعليه صورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، فماذا فعلت عائشة؟ قطعت الستر وجعلت منه وسادتين، جعلت منه وسادتين، وهذا يسمى حديث النمرقة. النمرقة يعني الوساد. فإذا لا تنسوا هذا، لأنه ستأتينا أحاديث يعني متعارضة، فسنجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة بهذه الطريقة، أنه إذا عند القطع فيكون القطع عند ليش؟ عند الرأس، فتحصل جزء من الرأس في مثلا في وسادة، والجزء الآخر في وسادة أخرى إذا أردت أن تصنع وسائد مثلا. قال غير ممتهنة بالفرش ونحوه. قال وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كذب، لا يدخلون بيتا فيه صورة. طيب حتى لو كانت ممتهنة، الآن هذا قضية أخرى. الآن خلينا نقول يجوز أو تجوز الصورة إذا كانت ممتهنة، لكن هل هذه الممتهنة التي أبيح استخدامها هل تمنع من دخول الملائكة؟ بعض العلماء وكثير منهم قال تمنع حتى ولو كانت إيش؟ حتى ولو كانت ممتهنة. وهذا مما يدل على أن الأولى يعني طمسها. بيتا فيه صورة ولا إيش ولا كلب، وسنذكر يعني العلة في هذا، لماذا الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الصور وفيه الكلاب. المهم أردنا أن نبين أن هذه المسألة مسألة مهمة، بوب فيها الإمام البخاري 10 أبواب. قال باب التصوير، ثم قال باب عذاب المصورين يوم القيامة، ثم قال باب نقض الصور، نقض تنقضها تطمسها، ثم قال باب ما وطئ من التصاوير، ما وطئ يعني ما ديس عليه، ثم قال باب من كره القعود على الصور. هنا قال كره مراعاة لخلاف العلماء، من كره القعود على الصور حتى ولو كانت ممتهنة. ثم قال بعد ذلك باب كراهية الصلاة في التصاوير، باب كراهية الصلاة في التصاوير، فإذا هذا أمر آخر. قال باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال باب من لم يدخل بيتا فيه صورة، من لم يدخل بيتا فيه صورة، يعني إذا أنت وجدت بيت فيه صور لا تدخل البيت. قال باب من لعن المصور. قال باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، هذا يسمى إيش؟ هذا يقال له انفخ فيها الروح، هذا يسمى إيش أيها الإخوة؟ يسمى خطاب إيش؟ خطاب تعجيز لا إيش؟ لا تكليف. يسمى إيش؟ خطاب تعجيز، قال له انفخ فيها الروح وهو ليس بنافخ، فهذا عذابه أنه يكلف بالإيش؟ بالنفخ وليس بإيش؟ وليس بنافخ. فهذا يسمى خطاب تعجيز لا تكليف. فهذا جملة ما ذكره الإمام البخاري فيما يتعلق بهذا الباب المهم. الإمام مسلم ذكر كما ذكرنا 9 أحاديث عن 7 من الصحابة. الحديث الأول عن عائشة، وسيأتينا أحاديث أخرى عن عائشة. نعم. ورواه من طريق وهيب ومن طريق عبد العزيز بن أبي حازم، كلاهما عن أبي حازم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. قال الإمام مسلم: حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه وهو أبو حازم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة أنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عليه السلام. من الذي واعد الآخر؟ جبريل. أحسن، لأن جبريل عندك إيش؟ مرفوع، فهو ليش؟ فهو الفاعل، يعني هو الذي واعد. فإذا واعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عليه السلام، كما في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. فمن الذي ابتلى؟ الرب سبحانه وتعالى. ومن المبتلى؟ إبراهيم. نعم. في ساعة يأتيه فيها، في ساعة يأتيه فيها. فإذا هذا مما ينبغي أن يعلم، أن أحيانا كان جبريل عليه السلام يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي في الساعة كذا وكذا. فجاءت تلك الساعة ولم يأتي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحزن حزنا شديدا إذا استلبث الوحي. استلبث يعني إيش؟ يعني تأخر. ولذلك لما يعني طالت فترة الوحي، لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى ثم تأخر مدة، فقالت امرأة من المشركات: إن رب محمد قد إيش؟ قد قلاه. قلاه يعني إيش؟ يعني أبغضه. فنزل قول الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما إيش؟ وما قلى، يعني ما أبغضك ولا تركك. ما ودعك يعني ما تركك. قال: وفي يده عصا فألقاها من يده. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عصا فألقاها. وهذا يعني يفعله الإنسان عند حصول اليقين بشيء معين. واحد مثلا سيطر عليه أمر من الأمور ثم يعني حصل له نوع من اليقين أنه سيحصل كذا وكذا، فتجده يمكن أن يفعل هذا، معه قلم يرمي به على غطرة يمكن يشيلها ويرميه، فيكون هذا نوع يعني نوع من الاستبشار بتغير ليش؟ بتغير الحال. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وأصحابه في الاستسقاء، في الاستسقاء لما قام ودعا وحول ايش؟ وحول رداءه فجعل أعلاه أسفله. فإذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه عصا فألقاها من يده، وقال: ما يخلف الله وعده، ما يخلف الله وعده. طالما أن جبريل وعدني فلا بد أن يكون حصل شيء. صح، ما يخلف الله وعده. هذه والله أيها الإخوة قاعدة ينبغي أن ننزلها على أنفسنا كأفراد وعلى مجتمعاتنا وعلى دولنا. ما يخلف الله وعده. ممكن أنت يعني لك أمر سنوات وأنت تدعو بهذا الأمر سنوات وما حصل حتى الآن، فقل ما يخلف الله وعده. ثم ترجع إلى نفسك، والله الآن هل أنا يعني أنا في طاعة الله ورسوله؟ فإذا الله تبارك وتعالى استجاب لي، ولكن ادخر هذا له، ادخر هذا عنده، أو صرف عني من السوء مثلها، أو أنه سيحصل، ولكن حصوله الآن ليس فيه خير لك. طيب وإذا كنت في غير طاعة الله ورسوله، مثلا لسانك ينحرف بالكذب، وعينك تنحرف بالنظر إلى ما حرم الله، وقلبك ينطوي على نوع من الاحتقار للناس، فاعلم أن هذا هو المانع، اعلم أن هذا هو المانع. ما يخلف الله وعده، هذه فائدة عظيمة أيها الأخوة. ما يخلف الله وعده، كذلك المجتمعات والدول، المجتمعات والدول منذ سقوط الخلافة العثمانية في سنة 1340 من الهجرة، 1340 من الهجرة سقطت الخلافة العثمانية، آخر خلافة للمسلمين، ومن يومها والمسلمون تفرقوا إلى هذه الدول التي نراها الآن، وما اجتمعوا على خليفة واحد. نقول ما يخلف الله وعده، إحنا السبب، نحن السبب. ولو رجعنا إلى الله تبارك وتعالى رجوعا صادقا، وجعلنا دين الله تبارك وتعالى منا على بال، لا اجتمعنا، لا اجتمعنا. فإذا هذه والله يعني قاعدة لا تتخلف أبدا، ما يخلف الله وعده ولا رسله، وكذلك الرسل سواء كانوا من الملائكة أو كانوا من البشر لا يخلفون، ليش؟ لا يخلفون الوعد. فلما تأخر جبريل ما أخلف وعده. ثم التفت، شوف التفت، فما الواجب علينا الآن يا أخي كأفراد وجماعات؟ الواجب علينا ماذا؟ الالتفات. أحسنت، لابد كل واحد يلتفت الآن، يفتش في نفسه، كل واحد يفتش في نفسه، وكل دولة تفتش في نفسها، وعلماء المسلمين يفتشون في أنفسهم، هل يقومون بالدور المنوط بهم أم ماذا؟ فإذا لابد من الالتفات. شوف كيف أسرار الأحاديث النبوية، كل كلمة فيها يعني تحتها قواعد وأسرار. ثم التفت، لا احنا ما عندنا استعداد للالتفات، بل للأسف نحن نعرف أمراضنا وتركينها جانبا حتى ما نريد أن نلتفت إليها. ثم التفت، فإذا جرو أو جرو أو جرو، الجيم مثلثة، مثلثة يعني تضم وتكسر وتفتح، فإذا جرو أو جرو كلب، جرو كلب هذا معناه أن الجرو ممكن يعني يضاف إلى إيش؟ إلى أي حيوان، ممكن تقول جرو معز، جرو فأر، وهو ما كان صغيرا، ما كان إيش؟ صغيرا. فإذا جرو كلب تحت سريره، دخل هذا الجرو بدون علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذا دخل بدون علم النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكون هذا عذرا؟ فلماذا تأخر جبريل؟ فمن هنا استنبط العلماء، قالوا حتى الصور الممتهنة تمنع من الإيش؟ تمنع من الدخول، لأن إذا كان هذا عذر ومع ذلك امتنع جبريل من الإيش؟ من الدخول. فما بالك بهذا الذي نقول هو قول البعض العلماء أنها إذا كانت ممتهنة فتباح؟ والله تباح، لكن الملائكة ما بتتركك. تبغي تمشي على هذا القول أنها تباح إذا كانت ممتهنة، امشي، لكن الملائكة لا تدخل، ملائكة الرحمة والبركة. طيب والحفظة يدخلون؟ الحفظة يدخلون. بعض العلماء قال إن هذا يمنع من دخول جميع الملائكة حتى الحفظة. طيب وكيف يكتبون؟ ما شاء الله، يعجزون عن هذا؟ ما يعجزون، يوقفوا على الباب ويكتبون، يعلمهم الله تبارك وتعالى هم على الباب، بدل ما يكونوا قريبين منك عن اليمين والشمال، لا، على الابواب وعارفين شو بتسوي، ماذا تقول وماذا تفعل. فبعض العلماء قال كل الملائكة بجميع أنواعها لا تدخل، ومنهم من قال الملائكة التي يعني لا تدخل هي ملائكة الرحمة، والملائكة التي تتنزل بالبركة ونحو ذلك. فإذا جروا كلب تحت سريره فقال، نعم تحت سريره، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ يعني الأسرة وتكون مرتفعة، لكن ماذا كان سريره صلى الله عليه وسلم؟ كان سريره مشدود بالحبال، حبال عرضية وحبال إيش؟ وحبال طولية، وحط عليها الليف، الليف هذا الذي يكون من سعف النخل، وسادة يعني حشوها ليف، ويقوم صلى الله عليه وسلم وقد أثرت الحبال في جنبه، أثرت الحبال في جنبه. فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب هنا؟ فقالت والله ما دريت، فأمر به فأخرج. فجاء جبريل لما خرج هذا الكلب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك فلم تأتي. فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل، إنا وهذا صيغة عموم، إنا يعني كل الملائكة، هذا صيغة عموم، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال الإمام النووي عندك في الشرح، قال العلماء سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة، لأن هذه معصية فاحشة وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى، وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله تعالى، فإذا لأن هذه معصية، فالإنسان يجب عليه أن يفارق مكان المعصية وأهل المعصية وصورة المعصية، يجب عليك أن تفارق مجالس الغناء والموسيقى والمغنيين، ولو كان مكان مخزن للآلات الموسيقية لا يجوز لك أن تحضر هذه المجالس. قال وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات، ولأن بعضها يسمى شيطانا وهو الكلب ليش؟ الأسود. والملائكة ضد الشياطين، قال ولقبح رائحة الكلب، والملائكة تكره الرائحة القبيحة، ولأنها منهي عن اتخاذها، صحيح من اتخذ كلبا نقص من أجره كل يوم قرطا، فمنهي عن اتخاذها، فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة وصلاتها فيه واستغفارها له وتبريكها عليه ودفعها على الشيطان. الملائكة بتسوي كلها، الملائكة تصلى عليك، تستغفر لك، تتبرك عليك، تدفع عنك أذى الشيطان، فخلاص خليك عايش مع الكلاب والصور كما هي بيوت الكفار. فعلا ما هو الشياطين، بل والله يعني يرى عليها السواد من خارجها عندما تمر بجانبها، ترى عليها السواد لأنها بيوت شياطين الجن والإنس. نعم. قال: وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار. قال: وأما الحفظ فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال، لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها. وقد عرفت ما فيه، ذكر الحافظ ابن حجر أنه يمكن أن يحصوا وهم في خارج البيت. طيب، حتى ولو كان الكلب كلبا أبيح اتخاذه، مثل كلب الحراسة وكلب الزرع وكلب الماشية، فأنا أقول أيها الإخوة، إحنا ليش ندخل الكلب داخل؟ هو إذا كل الحراسة إحنا ليش ندخله داخل؟ عندك حوش بهايم مثلا، الكلب يكون بالخارج، فهذا لا يمنع دخول الملائكة. لو أنت دخلت تشوف بهايمك، الملائكة ممكن تدخل معك هذا المكان لأن الكلب بالخارج. إذا كان كلب زرع، أنت بتخليه على رأس الأرض، ما بتخليه، ثم إن الحقل ليس بيتا. فالحاصل أن الكلب الذي أبيح اتخاذه يعني لا يمنع من دخول الملائكة، ها، حتى من الناحية الواقعية، من الناحية الواقعية. طيب لو كان يحرس البيت تدخلوا معك البيت، ليش يحرس البيت؟ خليه على السور برا، عندك بيت وعليه سور، خليه في أحد أركان السور بعيد عن البيت. نعم. قال الخطابي: وإنما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤها من الكلاب والصور. قال: فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشي والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما، فلا يمنع دخول، أو فلا تمتنع الملائكة بسببه. إذن عرفت أن هذا كلام الخطاب. قال الإمام النووي والأظهر، شوف الإمام النووي كيف قال، والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث، كما قال جبريل: إنا، أي معشر الملائكة. قالوا أنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث. قال: ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر فإنه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل من دخول البيت وعلل بالجرو. فإذن قد عرفت ما فيها. وأما الطريق الثانية فقال الإمام مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي حازم بهذا الإسناد، أن جبريل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه، فذكر الحديث ولم يطوله كتطويل ابن أبي حازم، يعني اختصره. من الذي لم يطوله يا صادق؟ قال: ولم يطوله كتطويل ابن أبي حازم. من يا جماعة الذي يعرف يقول؟ احنا قلنا الحديث من طريقه يجتمعان في من؟ في أبي حازم. من الروى عن أبي حازم؟ ابنه عبد العزيز وهيب. فماذا قال الإمام مسلم؟ قال: فذكر الحديث ولم يطوله كتطويل ابن أبي حازم، إذن من؟ وهيب. أحسن. إذن هذا وهيب، لأن هذا مقارنة بين الطريقين، يعني وهيب لم يطول الحديث كما طوله ابن أبي حاتم، مع أن كلاهما يعني روى الحديث عن من؟ عن أبي، عن أبي حاتم. الحديث الذي بعد ذلك حديث ميمونة، حديث ميمونة، ورواه الإمام مسلم من طريق واحدة. قال: حدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق. ابن السباق هذا اسمه عبيد، عبيد بن السباق. أن عبد الله ابن عباس قال: أخبرتني ميمونة خالته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما. واجما يعني إيش؟ يعني ساكتا حزينا. واجم يعني ساكت مع حزن. فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. استنكرت هنا بمعنى يعني أنا لا أعرف هذا فيك، بل تعرف منه صلى الله عليه وسلم دوما البشر والطلاق إلا في هذا اليوم. فما الذي أحزنه صلى الله عليه وسلم؟ الذي أحزنه هو تأخر جبريل، فهذا هو الحزن الذي يمدى عليه الإنسان، الحزن الذي يمدى عليه الإنسان. أنت مثلا متعود أن أنت تصلي في كل ليلة ركعتين وليأكل لمدة نصف ساعة، أصبحت يوم على سماع أذان الصبح، فتصبح مثلا حزينا واجما لأنه فاتتك هاتين الركعتين. فهذا هو الحزن الذي يمدى عليه الإنسان إذا فاتته إيش؟ إذا فاتته طاعة، فيتحسر على فواتها. إذا فاته علم، جاء عالم مثلا في بلد ما وعقد دورة مفيدة، دورة علمية، ففاتتك هذه الدورة، فالإنسان يحزن على هذا. فهذا هو الحزن الذي يمدى عليه الإنسان، والحقيقة يعني هذا الحزن هو سرور للإنسان، هو سرور للإنسان. وأما حزن الدنيا فلا ينتهي، الحزن على الدنيا لا ينتهي، حزن لأنه أنهيت خدماته من عمل معين، حزن لأنه مثلا خسر في الأزمة وممكن يموت بعد، مش يحزن، فيكاد الواحد منهم يموت حسرة على هذه الدنيا. فهذا هو الحزن المذموم، هذا هو الحزن المذموم. وأنت إذا تأملت في الآيات القرآنية وفي الأذكار الشرعية وفي الأحاديث النبوية، كل ما يمر عليك حزن فأنت صنفه إلى أحد الصنفين، كما في حزن يعقوب على يوسف عليه السلام. هو ما حزن عليه لمجرد الوالدية والبنون، لا، حزن عليه لأنه يعني توسم فيه الخير، وأنه نبي من الأنبياء. لما قال إيش؟ لما أخبر أباه فقال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فعلى طول في الحال قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. فعلم أن هذه الرؤيا فيها تشريف وتكريم، فلما فقده حزن عليه من هذا الباب، حزن عليه من هذا الباب. وإلا لو كان حزن لمجرد إن هذا والد وهذا ابن، فالمفروض هذا الحزن لا يمتد بالإنسان، بل كلما ذكر هذا يسترجع، لكن لا يمتد به الحزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني. ايش عندكم؟ من اللي عنده طبع غير هذا الطبع؟ في طبع غير هذه؟ عندك اماجد طبع هذه ولا غير هذه؟ طيب شو عندك؟ ام والله ولا اما والله؟ ام الميم ساكن، الميم ساكن. نعم. على كل حال يعني طبعا اذا كانت مفتوحه فالاولى انها ترسم بالف اما والله، فنحن استفدنا هذا، يمكن ان ترسم بهذا الشكل. اما والله ما اخلفني. قال فظل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يومه ذلك على ذلك. عندكم ايضا قال ولا قالت؟ ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا. الفسطاط، أصل الفسطاط هو العمود الذي يكون في وسط الخيمة، الخيمة بيكون فيه عمود في وسطها الذي هو يكون عماد لها، هذا هو الفسطاط. ثم سميت الخيمة باسم هذا العمود لأنه عمادها، فهذا تسمية الكل باسم ليش؟ باسم الجزء لأهميته، كما يطلق على الصلاة قراءة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قسمت الصلاة يعني القراءة، وكما في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قرآن الفجر يعني صلاة الإيش؟ صلاة الفجر. فسميت صلاة الفجر قرآن لأن القراءة فيها تكون طويلة. تحت فسطاط لنا، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء، ثم أخذ بيده ماء. هذه قصة أخرى، الأول من حديث عائشة وهذا من حديث ميمونة، ويمكن أن تكون يعني قصة واحدة لكن على ما يبدو أنها متعددة. ومما يدل على التعدد ماذا؟ أنه في حديث ميمونة ثم إيش؟ ثم وقع في نفسه. لماذا وقع في نفسه؟ كما إيش؟ كما حصل في المرة ليش الأولى. فهذا مما يبين أن حديث عائشة يمكن أن يكون قبل حديث ايش ميمون، فنقول ثم وقع في نفسه، نقول اعتمادا على ما حصل في حديث عائشة. قال فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فنضح مكانه. إذن هذا مما يستفاد، هذا مما يستفاد، وإن كانت النجاسة هنا غير متيقنة لكنها مظنونة، لكنها مظنونة. يمكن أن يكون يعني بال في هذا المكان، أو يمكن أن يكون تمسح في هذا المكان، كن جلس على الأرض في هذا المكان. ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه. فلما أمسى لقيه جبريل فقال له قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب. شوف كيف تعظيم الأنبياء لأمر الله تبارك وتعالى. هذا يشبه إيش؟ قصة إيش؟ سليمان، قصة سليمان عليه السلام لما جلس يستعرض الخيل حتى يعني غابت الشمس وغفل عن الصلاة. قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني قطع أعناقها وسيقناها. طبعا هذا على أحد الأقوال، هذا على أحد الأقوال، وإلا القول الآخر أنه يعني مسح عليها بعد أن استعرضها لأنها معدة للجهاد في سبيل الله، وليس في هذا يعني أنه غفل عن الصلاة، وهذا قول ابن عباس وهو الأرجح، لكن نحن ذكرنا هذا اعتمادا على المشهور، وليس كل المشهور يكون هو الصحيح، ليس المشهور دوما هو الإيش هو الصحيح. فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير. إذا كان الحائط يعني البستان صغيرا وما يحتاج يعني حراسة فيأمر بقتل كلبه، ويترك كلب الحائط الكبير. إذا كانت المزرعة كبيرة فيترك إيش؟ فيترك الكلب لحراسته. طبعا هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل إيش؟ الكلاب، قال ما بالهم وبال الكلاب. ثم بعد ذلك أمر بقتل الأسود الإيش؟ البهيم. فهذه ثلاث مراحل. في آخر الأمر نهى عن قتل الكلاب وأمر بقتل الأسود البهيم لأنه شيطان. الحديث الثالث حديث أبي طلحة، وهو مروي عنه من طريق ابن عباس ومن طريق زيد بن خالد. وابن عباس صحابي وزيد بن خالد هو الجهني صحابي، فهذه رواية صحابي عن إيش؟ صحابي. فمن هو صحابي الحديث؟ من؟ أبو طلحة. ومن الراوي عنه؟ الراوي عنه ابن عباس وزيد ابن خالد، فهذان طريقان، وهذه من رواية صحابي عن صحابي. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم، قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا. يعني الإمام مسلم روى هذا الحديث عن أربع من شيوخه، اثنان منهما قالوا أخبرنا، واثنان قالوا حدثنا. سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. أبو طلحة وأبو طلحة الأنصاري، واسمه زيد بن إيش؟ زيد بن سهل. زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يقول سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. بيتا فيه كلب ولا صورة، فلا بد أن يكون الكلب خارج حدود البيت. يعني خلينا نقول مثلا خليت الكلب في الصالة، هذا في البيت لأنه داخل حدود البيت. طيب لو في ممر، واحد عامل بوابة خارجية وفي ممر، في ممر وبعدين في بوابة يعني أو باب يفتح على البيت وهو جاب الكلب في هذا الممر، هل يكون في البيت؟ هل يكون في البيت؟ ايش رايك يا اخي؟ طيب هو طبعا بلا شك الاولى كلنا متفقون عليه انه يخرج من هذا ليش من هذا الممر، لكن هل اذا كان في الممر يكون في البيت؟ يبدو لي والله اعلم أن هذا يعني لا يمنع من دخول الملائكة، لأن البيت له باب، باب آخر وليس فيه هذا الإيش، هذا الكلب. والله أعلم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وذكره الأخبار في الإسناد. وذكره الإخبار في الإسناد، الإخبار يعني قال إيش، أخبرنا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن بسر ابن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر وهو الروى عن زيد بن خالد. ثم اشتكى زيد بعد، يعني زيد بن خالد هذا بعد ذلك مرض، قال: فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة. قال: فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة، من الذي قال؟ بسر، بسر بن سعيد. قال: فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ هذا قبل قال لنا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فالآن نحن نرى في بيته هذا الستر وفيه الإيش، الصور. فقال عبيد الله وهو الخولاني: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوبي؟ فعبيد الله الخولاني يقول لبصر بن سعيد: أنت ما سمعته في المرة الأولى لما ذكر الحديث؟ قال: إلا رقما في ثوبي. إيش بقى هو الرقم؟ من العلماء من قال الرقم يعني الثياب، الثياب التي يكون فيها نقوش، ولا يلزم أن تكون هذه النقوش صور للإيش، صور لحيوان، فهذا يسمى رقم. هذا الأحمر، هذا اللي انت شايفه، هذا يسمى رقم، علامة يعني، رقم في ثوب. فيمكن أن يكون يعني أشياء منقوشة، ويمكن أن تكون صور لما ليس فيه روح. لكن هنا ماذا يقول؟ قال: فإذا على بابه ستر فيه صورة. هل هو بين أن هذه الصورة، هذه الصورة صورة لحيوان؟ قال: فإذا على بابه ستر فيه صورة. فلا يلزم من هذا أيها الإخوة أن تكون هذه الصورة صورة لإيش، صورة لحيوان، هذا شيء. أو نقول لعل هذا كان في أول الأمر، ثم جاءت أحاديث أخرى بعد ذلك تبين أنه لا يجوز اتخاذ الصورة حتى ولو كانت، حتى ولو كانت رقما في إيش، رقما في ثوب. إما أن نقول هذا أو ذاك. فإذا عرفنا أيها الإخوة قوله إلا رقما في ثوب أنه لا يلزم من هذا أن تكون أو أن يكون هذا الرقم صورة لحيوان، أو نقول لعل هذا كان أولا ولم يعلم بعد ذلك زيد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عائشة بأن تزيل الثوب الذي علقته وفيه الصورة، بل امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت حتى تزيله. نعم. قال: حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بسر عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر: فمرض زيد بن خالد فعدناه، فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير. فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال: إنه قال إلا رقما في ثوب، ألم تسمعه؟ قال: قلت لا. قال: بلى، قد ذكر ذلك. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن سهل عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار أبي الحباب مولى بني النجار، فهذا كله تعريب بسعيد بن يسار، كنيته أبو الحباب وهو مولى بني النجار. عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. هذا من حديث من هذا؟ أبي طلحة. طيب، والروايات التي قبل ذلك: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا إيش؟ ولا صورة. فعلم أن التماثيل هنا هي بمعنى ليش؟ الصور. فتقول: التماثيل أعم من أن تكون من أن يكون شاخصا أو نقشا أو دهانا أو نسجا، فهي تشمل الصور المجسمة والمسطحة، فتشمل الصور المجسمة و المسطح. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لعن الله من قتل نبيا أو قتله نبي. والثالث نسيته، والرابع: أو ممثلا من الممثلين. ممثلا من الممثلين بمعنى ايش؟ ها؟ مصورا من المصورين، او ممثلا من الممثلين. فالتماثيل هي الايش؟ هي الصور. ان شاء الله سنذكره عندما نمر عليه. طيب، قال: فأتيت عائشة. من الذي قال فأتيت عائشة؟ يلا فكروا. الآن هذا حديث من حديث عائشة، انتهينا من حديث أبي طلحة، الآن قال: فأتيت عائشة. لا، عندما تجد في صحيح مسلم مثل هذا قال فأتيت عائشة، فتعلم أنه بنفس الإسناد الذي إيش؟ الذي قبله. لكن من الذي قال فأتيت عائشة؟ ذكر، أحسنت، كيف عرفت؟ نعم نعم، ما يمشي يكون زيد بن خالد. ليش؟ طب ممكن صحابة عن صحابة. فبين الحافظ ابن حجر أن القائل هو زيد بن خالد الجهني، هذا في كتاب اللباس باب 91. فإذا القائل هو زيد بن خالد بنفس الإيش؟ بنفس الإسناد، لأن زيد هنا راوي يروي عن من؟ عن أبي طلحة. قال فأتيت عائشة فقلت إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا من؟ أبو طلحة. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ذلك؟ فقالت لا. وهذا لا يلزم، يعني ما يلزم أنه لا يقبل حديث أبي طلحة حتى تقره عائشة. كلهم عدول، وكلهم إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم مقبول. ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل. قالت رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب. نمط يعني بساط يعني، وفي الغالب النمط بيكون فيه منقوش، بيكون فيه نقوش، ولا يسمى نمط إلا إذا كان فيه نقوش. فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه، فجذبه حتى هتكه أو قطعه. هذه حجة على من الحين؟ على زيد بن خالد. لما عاده بوسر وعبيد الخولاني، ها، ووجدوا أنه يعني قد على بابه ستر فيه صورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا فجذبه حتى هتكه أو قطعه. يعني هذا يدل على عدم الرضا أبدا. وفيه تغيير المنكر باليد إذا كان في حدود مسؤوليتك، إذا كان في حدود مسؤوليتك. أنت مدير في مدرسة أو مدير شركة، دخلت في مكتبك فحصلت العامل، وخاصة إذا كان عامل من هؤلاء الذين يعبدون الأصنام، حطيت لك إيش؟ تمثال. أول ما تدخل تأخذ التمثال وتكسره، لأن هذا في حدود مسؤوليتك. فجذبه حتى هتكه أو قطعه. وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. فلذلك الحافظ ابن حجر ماذا يقول؟ يعني جمعا بين هذا وبين اتخاذ زيد بن خالد للستر، قال الفرق ماذا؟ الفرق قال أن الذي اتخذه زيد بن خالد يعني هذا مجرد أنه علق هذا الستر عليه الصورة، وأما هذا علاوة على الصورة ففيه ستر للإيش؟ فيه ستر للإيش؟ للحجارة، مثل الستائر التي يتخذها الناس الآن، ها، يتخذونها بحجة دفع الحر والضوء. تجد الشباك متر في متر والستارة بقدر الجدار كله. فنقول هذا فيه ستر الحجارة، هذا فيه ستر الحجارة، وهذا ممنوع، هذا ممنوع، لأنها حجارة، الحجارة التي عبدت من دون الله عز وجل، فكيف أنت تسترها؟ ولعله يخرج من هذا يعني سترة الإيش؟ سترة الإيش؟ الكعبة. الكعبة معظمة، والكعبة لها خصوصية، الكعبة فيها حجر إيش؟ فيها حجر يستلم، ها، وتقبل يدك، وفيها حجر، فيها حجر تقبله أنت. فإذا هذه أشياء خاصة بالإيش؟ بالكعب. فالمهم أن الحافظ ابن حجر يقول إن سبب يعني الهتك والقطع هذا أنه يجتمع فيه محظوران، أن فيه صورة وأن فيه ستر للإيش؟ للحجار، فمن أجل هذا هتك. نعم. طبعا هذا على تأويل الحافظ ابن حجر، وإلا الأمر محتمل للأمرين من أجل الصورة ومن أجل هذا. ومما يدل على هذا ما سيأتينا أيضا في حديث عائشة أنها سترت سهوة لها بقراءة، والسهوة فتحة، ومعروف الفتحة ما تحتها إيش؟ ما تحتها إيش؟ ما تحتها حجارة. فنحن ننتظر حتى ننتهي من قراءة الأحاديث. فالمهم أنه في هذا النبي صلى الله عليه وسلم جذبه حتى هتكه أو قطعه وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. في قصة في هذا حصلت لأبي أيوب الأنصار لما دعا ابن عمر لعرس، فدخل أبو أيوب الأنصاري فوجد مثل هذه الستائر، فخرج أبو أيوب، خرج ما حضر العرس، وكلم ابن عمر في هذا، فقال له ابن عمر: غلبتنا النساء. قال له ابن عمر: غلبتنا النساء. وهذه قصة صحيحة ذكرها الشيخ في أداب الشيخ الألباني في أداب الزفاف. وبالمناسبة الشيخ الألباني ذكر في أداب الزفاف هذه المسألة وبحثها بحثا مستفيضا ورد على كل الشبه لمن أراد أن يرجع إلى هذا الموضوع. قال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي. يمكن أن يكون القطع جاء على رأس الصورة فضاعت معالم الصورة، ويمكن أن يكون بقيت الرأس ولكنها وسادة، والوسادة إيش؟ والوسادة ممتهنة، فيمكن هذا ويمكن هذا. وقد عرفنا أن الأولى أنه إذا قطع مثل هذا فليقطع بحيث أنه يعني تقطع رأس الصورة فلا تبقى معالمها. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن عزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر. هذا واضح، تمثال طائر. وكان الداخل إذا دخل استقبله، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. إيش رأيكم في هذا الحديث؟ نقول: أيها الإخوة، هذا الحديث كان قبل التحريم، هذا كان قبل تحريم ليش؟ تحريم الصور. وإلا هذا الذي فيه تمثال طائر أشد من النمط الذي يمكن أن يكون فيه مجرد نقوش. فكما قال حافظ ابن حجر هذا كان قبل التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حولي، ما هتكه مثل هذا الأول، وإنما قال حوليه. فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. سبحان الله، إيش تتوقع أنه يكون يعني هذا الذي الثوب الذي فيه تمثال طائر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم: كلما رأيته ذكرت الدنيا. قالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول: علمها حرير فكنا نلبسها. قال: حدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى بهذا الإسناد. قال ابن المثنى: وزاد فيه يريد عبد الأعلى أو يريد عبد الأعلى: فلم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعه، لأن هذا كان قبل التحريم. الذي بعده: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة خالته قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على باب درنوكا، سترت على باب درنوكا. الدرنوك ستر له خمل، خمل مثل هذا الخمل، فهذا الدرنوك. فيه الخيل ذوات الأجنحة، فيه الخيل ذوات الأجنحة. فنقول حتى ولو كانت الصورة أيها الإخوة غير حقيقية، تحصل أحيانا صور بتكون صورة هذا اللي يسمونه كاريكاتير، حتى هذه فلا بد من طمس رأسها، لأن هذه خيل ذوات أجنحة، وما في الواقع خيل لها أجنحة. ومع ذلك قال فأمرني فنزعته. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبده ها وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع بهذا الإسناد وليس في حديث عبده قادم من سفر. طيب نقف عند هذا الموضع حيث يعني ضاق بنا الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.